أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، كأنما يفهم من الآية أن العبد السالك، أن العبد الذي يرغب الوصول إليه تعالى بلا تردد يحتاج إلى صراط لا اعوجاج فيه، يحتاج إلى صراط لا انحراف فيه، يحتاج إلى صراط يأمن فيه من كيد الشيطان. فالآية بقوله تعالى اهدنا تبين ذلك الصراط، ذلك الطريق، السبيل الذي يحتاجه العبد للوصول إليه تعالى، يحتاج إلى ذلك الصراط، تبين ذلك الصراط الذي لا اعوجاج فيه. فلذا قوله تعالى اهدنا كأنما يطلب العبد السالك إلى الله عز وجل، يطلب منه نور الهداية. هي سأخف معها أكثر بعد شوي. يطلب من الله عز وجل نور الهداية، وكأنما يطلب منه تعالى أن يريه الطريق، أن يقوده إلى الهدف المنشود، إلى لقاء الباري عز وجل، إلى القرب منه. وعليه كأنما أيضا كأنما يفهم من الآية بأن ما يطلبه العبد من الله عز وجل أن يسدده، أن يريه الطريق، أن يوصله إلى الهدف، وأن لا يقع مثلا أن لا يقع في المهوى، أن لا يقع في حافة السقوط إذا صح التعبير. نعم غايته، هذا سأقف أيضا معه بعض قليل أكثر. عليكم السلام ورحمة الله. غايته هل يا ترى طلب إراءة الطريق والوصول إلى الهدف يختلف باختلاف العبد الطالب والسالك، يختلف باختلاف ما لديه من كمالات؟ هذا سنقف معه أكثر. إذن الآية بنحو العام تحدثنا، تبين بأن العبد الذي يبتغي الوصول إلى الله عز وجل والتقرب إليه كأنما يطلب من الله عز وجل ذلك الصراط الذي لا اعوجاج فيه، ذلك الصراط الذي يأمنه من كيد الشيطان. فيطلب منه تعالى نور الهداية، يطلب منه أن يريه الطريق حتى يصل إلى الهدف المنشود. هذا المعنى بشكل عام. ولكن عندما نرجع إلى الهداية في اللغة، أشار بأن الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهي على نحوين: ما يعبر عنها بالهداية التكوينية والهداية التشريعية. الهداية التكوينية عبارة ماذا؟ عبارة عن الإيصال إلى المطلوب، والهداية التشريعية عبارة عن إراءة الطريق. ودو توضيح لشوى الإرادة التشريعية، بلش بالتشريعية. الإرادة التشريعية كما ماذا في الأنبياء، الأنبياء عليهم السلام يأتوا إلى العباد ويروهم الطريق، يعني عملهم غرضهم إراءة الطريق، وبالتالي كأنما يبين للعباد بأن هناك هدف، وذلك الهدف يصل إليه العبد بسلوك هذا الطريق دون ذلك الطريق. فعملهم لا أقول منحصر، عملهم إراءة الطريق، يرون الطريق، وهذا ما يعبر عنه بالهداية التشريعية، كأنما مرتبط بتلك التشريعات التي يبلغونها وينقلونها إلى العباد، فيهدو المكلفين العبادة، وبالتالي يبين لهم السبيل والطريق الموصل إلى الله عز وجل. وأما الهداية التكوينية تستطيع أن تعبر عنها المرافقة الخاصة، تستطيع أن تعبر عنها الإيصال إلى المطلوب، فكأنما لا يقتصر فقط على إراءة الطريق، بل يأخذ باليد، يأخذ يد الإنسان المكلف ويخطو معه خطوة خطوة حتى يصل إلى المقصود. وعليه لفظ الهداية، لفظ الهداية قد يكون المقصود منه يعني إراءة الطريق، يري الطريق الذي يوصل إلى الهدف وهو الهداية التشريعية، وقد يكون المقصود من الهداية الهداية التكوينية، بمعنى أنه يوصله إلى المطلوب، لا يقتصر فقط على إراءة المطلوب أو إراءة الطريق. طيب، هذا من جهة، هذا سأخف أيضا بعد قليل معها أكثر. هذا من جهة لفظ اهدنا، ثم أيضا لفظ الصراط. اهدنا الصراط، عندما نرجع إلى الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول بأن لفظ الصراط هي في الأصل من صراط بالسين بمعنى البلع، فكأنما يفترض، هو يقول فكأنما يفترض الأصفهاني يفترض بأن الصراط أشبه بذلك الطريق المفتوح والعام الذي فيه سعة والذي فيه وضوح والذي يبتلع كأنما السالك ويسرطه في جوفه، كأنما يبتلعه ويأكله، ولذلك قيل عنه صراط. مقصود إذا من الصراط، الصراط عبارة عن البلع، كأنما بسعته، لأنه طريق سبيل واسع فيه سعة ووضوح، كأنما ماذا؟ كأنما يبتلع السالك، كأنما يصرفه في جوفه ويبتلعه. هذا ما أشار إليه صاحب المفردات. وإن كان البعض الآخر صاحب كتاب التحقيق في ألفاظ القرآن الكريم يرى بأن لفظ الصراط، أن الصراط لا يرجع إلى الصراط إلى السين، يقول لأن لفظ الصراط بالسين لها مشتقات كثيرة، وأما الصراط بالصاد ليس لها تلك المشتقات. المهم، يوجد كلام بأن لفظ الصراط يرجع إلى الصراط إلى البلع، يعني كأنما يوجد طريق مفتوح وواسع، وكأنما السالك يبتلع في هذا الطريق ويصبح في جوف ذلك الصراط، ولذا عبر عنه بالبلع. أم لا، الصراط شيء، الصراط شيء، والصراط شيء آخر. الصراط عبارة عن السبيل والطريق، حتى ولو لم يكن بتلك السعة، حتى ولو لم يكن مفتوحا، يبتلع ماذا؟ يبتلع سالكه. هي الألفاظ، أن أضع الآن اليد على الألفاظ، اهدنا الصراط. الآن تعال إلى لفظ المستقيم. لفظ المستقيم أشار بأنها مفردة من مادة القاف والواو والبيم والميم، وقالوا بأن هذه المفردة المؤلفة من قاف وميم وواو وميم هذه تدل على طلب القيام. المستقيم من مادة قاف وواو وميم هذه تدل على طلب القيام. وحاول البعض أن يقرب الفكرة إلى الذهن، يقول من الواضح بأن الإنسان أثناء قيامه يستطيع أن يؤدي معظم وأكثر أعماله، فهو قادر على تأديتها أثناء القيام أكثر من قدرته على تأديتها أثناء الجلوس أو إذا لم يكن قائما. فكأنما القيام اسم لأفضل حالات الشيء، كالشجرة مثلا، فمن أفضل حالات الشجرة أن تكون قائمة على جذرها ولها جذور في الأرض، ولذا تسمى هذه الحالة بقيام الشجرة. تعال إلى الاستقامة، هذا من جهة الاستقامة، ونرجع ماذا إلى مادة القاف والواو والميم، فإذا هي مرتبطة كما قلنا به أنها تدل على طلب القيام، القيام الذي هو أفضل حالات الإنسان، والذي يستطيع بهذه الحالة أن يؤدي أكثر ومعظم أعماله، وهي كما قلنا هي اسم لتلك الحالة أو لأفضل تلك الحالات التي يكون فيها الشيء، كمثال الشجر. ولكن تعال إلى الاستقامة. الاستقامة إذا كان الطلب القيام من الشيء، حينئذ اهدنا الصراط المستقيم، طلب القيام من الشيء كناية إذن عن أي شيء، كأنما يطلب من الله عز وجل العبد أثناء صلاته أو أثناء مثلا قراءة القرآن لقوله تعالى اهدنا، كأنما يطلب من الله عز وجل، يطلب اهدنا الصراط المستقيم، كأنما يطلب إذا كانت الاستقامة عبارة عن طلب القيام من الشيء، كأنما يطلب ماذا؟ الوصول إلى ثمرة، يعني ماذا؟ كأنما يطلب الوصول إلى آثار الشيء ومنافع الشيء. لأننا كما قلنا الاستقامة ما معنى؟ الاستقامة عبارة عن طلب القيام من الشيء، طلب القيام من الشيء، وأثناء قيامه يستطيع أن يؤدي معظم أعماله وأكثر أعماله، فكأنما في الاستقامة يحصل معظم المنافع ومعظم الآثار. فعندما يقول المصلي أو قارئ القرآن اهدنا الصراط المستقيم، كأنما يطلب من الله عز وجل، كأنما يطلب ماذا؟ يطلب منه الوصول إلى أفضل الثمرات وأفضل الآثار وأفضل المنافع. طيب، وعليه هذا لفظ اهدنا، هذا لفظ الصراط، هذا لفظ المستقيم. طيب، أخذ قليلا مع اهدنا هنا في المقام، هل يا ترى فهمنا بأن الهداية نحوه هداية تشريعية وتكوينية، ولكن في الآية اهدنا الصراط المستقيم تريد بيان الهداية التشريعية أو الهداية التكوينية، أو تريد بيان الهداية العامة التكوينية والتشريعية؟ الظاهر أن الآية بصدد بيان الهداية التكوينية لا التشريعية، كأنما المصلي وقارئ القرآن عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب منه تعالى الهداية التكوينية، كأنما يطلب من الله عز وجل المرافقة الخاصة في كل خطوة في حياته. لما من أين جئنا بهذا المعنى؟ لما المقصود من الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وليست الهداية التشريعية بمعنى مجرد إراءة الطريق؟ لعله يفهم ذلك من سياق الآيات، لأن الآيات كأنما تحدثنا عن الإنسان المؤمن الذي رأى الطريق وأصبح واضحا أمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فبالتالي تحدثنا الآيات السابقة أو تبين بأن الذي يصلي أو الذي يقرأ القرآن هو ذلك المكلف أو ذلك السالك، ذلك العبد الذي يقر بيوم الدين والذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به تعالى، وبالتالي هو مؤمن لا يطلب فقط إراءة الطريق أو لا يطلب إراءة الطريق، كأنما الطريق واضح. غايته يطلب فضلا عن ما لديه من وضوح الطريق، يطلب من الله عز وجل أن يوصله إلى المطلوب، يطلب من الله عز وجل إيصاله إلى المطلوب، بمعنى أنه يطلب منه تعالى المرافقة الدائمة في كل خطوة من خطوات حياته، كأنما يطلب من الله عز وجل أن يزوده بماذا؟ بنور، كما تشير الآيات الأخرى، أن يزوده بنور يخفو يستعين به في خطواته في حياته. وعليه يصبح كأنما تصبح مثلا بعض النصوص الأخرى، كما مثلا في البحار عندما يطلب الإنسان من الله عز وجل لا تنزع منا صالحا أعطيتنا، أو كما في نصوص أخرى فلا تسلب مني ما أنا فيه وغيرها. هذه كأنما تشير إلى ماذا؟ إلى الهداية التكوينية، يعني كأنما الإنسان بعدما حصل نور الهداية التشريعية ورأى الطريقة ووصل مثلا إلى مرتبة من مراتب الإيمان، يطلب من الله عز وجل أن يوفقه للمحافظة على هذا النور، على هذا الكمال، وعلى الثبات عليه، ويطلب من الله عز وجل الاستزادة من هذا الكمال ومن ذلك النور، وأن يوصله إلى المطلوب، كأنما يطلب من الله عز وجل التكامل، التقرب أكثر. وبالتالي تصبح الآية ليست بناظرة إلى الهداية التشريعية، إلى مجرد إراءة الطريق. ويمكن أيضا كما وسع البعض ولعله لا يحتاج إلى توسعة، كأنما لا يطلب حينئذ الإنسان من الله عز وجل مجرد ما يعبر عنه في كلماتهم بعلم القلب، وإنما يطلب منه بصيرة القلب. ولذا فرقوا في محله بين من يعلم الحق ومن يرى الحق، كأنما اهدنا الصراط المستقيم يطلب من الله عز وجل أن يريه الحق ويوصله إلى الحق ويثبته على الحق، ويطلب من الله عز وجل أن يتكامل ويزداد حقا بعد حق. وعليه حينئذ إذا رجعنا إلى جملة من الآيات الأخرى مثلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى تشير ماذا إلى العمى؟ العمى القلبي، يعني ما يرتبط ماذا بالبصيرة ولا يرتبط ماذا بالبصر. وأما ثمود فهديناهم ولكنهم رغم ذلك فاستحبوا العمى على الهدى. ففي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل الهداية والبصيرة القلبية حتى لا يكون حالنا حال قوم ثمود الذين استحبوا العمى على الهدى. أو كما في الآية الأخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا لدينا عمى قلوب ولدينا عمى الأبصار، فكأنما أيضا بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم كأنما يطلب من الله عز وجل أن لا يقع بالعمى القلبي، وهو المهم. وأما العمى البصري فهو أمر ثانوي. المهم ماذا؟ المهم العمى القلبي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآية، وأيضا لدينا آية أخرى تحدثنا عن قوم هود عندما استحبوا العمى على الهدى. تتزيل الآية بقوله تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. بالتالي العمى البصير، قل العمى القلبي الباطني، يورث الهون ويورث الذلة. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وهذا عبارة عن عذابه تعالى، العذاب المعنوي كما هو واضح لا يحرق فقط البدن وإنما يحرق القلب ويحرق الروح، وهو أسوأ من العذاب الجسماني، أسوأ من العذاب الجسماني المشار إليه بقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن خلاصته، إذا نستطيع أن نفهم اهدنا الصراط المستقيم، فإن السالك إلى الله عز وجل يطلب من الله عز وجل طريقا لا عوجاج فيه، يطلب من الله عز وجل الأمانة من كيد الشيطان، وما يطلبه هنا الهداية كما قلنا الهداية التكوينية، لأن الآيات السابقة تبين بأن الهداية التشريعية حاصلة، لأن الآيات السابقة تبين بأنه قد رأى الطريق، ولكن غايته يطلب من الله عز وجل أن يوصله، أن يأخذ بيده، أن يرافقه مرافقة خاصة في كل خطوة من خطواته، ويطلب من الله عز وجل الهداية التكوينية كما قلنا، بمعنى ماذا؟ بمعنى هداية البصيرة، تلك الهداية التي تبعدنا عما وقع به قوم ثمود، تبعدنا عما وقعوا به من الذل ومن الهون. تلك الهداية التي لو فقدت لأدت ماذا إلى العذاب المعنوي، إلى الذلة، إلى الهون، وبالتالي تصبح الآية ناظرة إلى معنى يختلف عن المعنى المتعارف لعله المتداول في أذهان الناس، كأنما يطلب من الله عز وجل أن يثبت أقدامه وأن لا يسلبه النور الذي حصله، ويطلب من الله عز وجل أن كأنما أن يتكامل: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يطلب من الله ماذا؟ الهداية التي معها يتكامل ولا يفقد ولا يتراجع ولا يبقى على ما هو عليه، لا يبقى ولا يتراجع، وإنما يثبت ويضيف لما لديه من النور نورا آخر يتكامل فيه، يتكامل فيه مرتبط ماذا؟ بصيرة القلب. ولعله أيضا إذا رجعنا إلى بعض الآيات الأخرى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو مثلا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نستطيع من هذه الآيات أن نفهم بأن المؤمنين والصالحين الذين حباهم الله عز وجل بالهداية التكوينية، هؤلاء المؤمنون هؤلاء الصالحون نورانيون في الدنيا والآخرة، نورانيون في الدنيا كما يفهم من قوله تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إشارة إلى الهداية التكوينية، إلى تلك الحالة النورانية التي يطلبها بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه إشارة أيضا إلى الهداية التكوينية، تلك الحالة النورانية التي يطلبها الإنسان، تلك الحالة النورانية الموجودة للصالحين والمؤمنين في عالم الدنيا. ولدينا أيضا آيات أخرى تبين هذه الحالة عند المؤمنين في الآخرة، كما في قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم أين؟ نورهم في الجنة، نورهم يسعى بين أيديهم فيسعى أمامه ويضيء ما حوله. وبالتالي إذا أصبح لدينا وضوح اهدنا الصراط المستقيم، يعني يطلب من الله تلك الهداية الموجودة، تلك الهداية التكوينية الموجودة عند خواص المؤمنين، عند خواص الصالحين، تلك الهداية والحالة النورانية التي أشارت إليها آيات أخرى، حالة نورانية في الدنيا كما في قوله تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وغيرها من الآيات. وأيضا لدينا حالة نورانية في الآخرة كما أشارت إليه الآية الأخرى نورهم يسعى بين أيديهم. ثم أيضا ما زلنا في الصراط، يوجد الأضع بين هناك نكتة أشار إليها بعضهم، نكتة يبين فيها الباري عز وجل حقيقة مرتبطة بالمجاهدين في سبيل الله، بعض الآيات يفهم منها، طبعا لم أخرج على البحث سنرى بأنه مرتبط ببحث، بعض الآيات تبين بأن الله عز وجل غير محتاج إلى جهاد المجاهدين في سبيله تعالى، بعض الآيات يفهم منها بأن الله عز وجل لا ينتفع بجهاد المجاهدين، وإنما الانتفاع يرجع إلى المجاهدين كما في قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ولكن إلى جانب ذلك، رغم أن هؤلاء المجاهدين لا يجرون نفعا إليه تعالى وإنما النفع من الجهاد يرجع إليهم، رغم ذلك لدينا آيات أخرى تبين الهداية التكوينية والمرافقة الخاصة للمجاهدين كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا طبعا لها بحث مفصل لما عبر الباري عز وجل والذين جاهدوا فينا فينا لنهدينهم شاهدنا هنا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا يعني بالتالي الذين يجاهدون فيه تعالى يرافقهم الله عز وجل لنهدينهم سبلنا يرافقهم الله عز وجل مرافقة خاصة التي هي عبارة عن الهداية التكوينية. ولذا أشاروا في محله بأن هذه المرافقة وهذه المعية هذه المرافقة الخاصة وهذه المعية على نحوين، لدينا معية عامة قل ولدينا معية خاصة أو ما يعبرون عنها بالمعية القيومية المطلقة والمعية الخاصة. المعية القيومية المطلقة يعني بمعنى أن الله عز وجل مع سائر مخلوقاته وهو معكم أينما كنتم، ولكن يوجد طبعا وعليه قبل أن ننتقل إلى المعية الخاصة، هذه المعية المطلقة هذه المعية المعبر عنها القيومية المطلقة التي تشمل سائر الأشياء وتشمل جميع الأفراد من نتائجها الهداية العامة الهداية الشاملة، والتي أيضا تفهم من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبالتالي لدينا هداية لدينا عفوا معية معية مطلقة قيومية مطلقة ترافق سائر الأشياء فضلا عن الإنسان، نفهمها من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقلنا بأن نتيجة هذه القيومية أو المعية القيومية المطلقة نتيجتها الهداية العامة والشاملة، والتي نفهمها من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن لدينا معية خاصة نتيجتها الهداية الخاصة الهداية التكوينية الخاصة التي هي محل بحثنا والتي تشير إليها الآية اهدنا الصراط المستقيم، والتي لعله تفهم هذه المعية الخاصة من قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية مختصة بالمؤمنين، معية خاصة مرافقة خاصة، وبالتالي نتيجتها هداية خاصة التي كما قلنا الآية المتقدمة اهدنا الصراط المستقيم تشير إليه وعليه اهدنا الصراط المستقيم، كأنما كما قلنا ولخص بأن السالك إلى الله عز وجل يطلب من الله عز وجل ذلك الطريق المستقيم الذي لا عجاج فيه والذي لا يوقعه في كيد الشيطان، ويطلب من الله عز وجل المرافقة الخاصة أو كل المعية الخاصة التي بعبارة أخرى مرافقة خاصة وهداية خاصة، تلك الهداية وتلك الهداية الهداية التي نراها عند خواص عباده خواص المؤمنين، تلك الحالة النورانية التي ترافق الإنسان سواء في عالم الدنيا كما أشارت إليه بعض الآيات أو التي تكون معه أيضا في الآخرة، كما أيضا أشارت إلى تلك الحالة النورانية يوم القيامة بعض الآيات الأخرى كما قرأنا عليكم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. طيب هذا بشكل عام، ثم طبعا التفصيل يمكن أن نفيد في هذا البحث اهدنا الصراط المستقيم، ولكن أضع بين يديكم قبل أن نختم أضع بين يديكم بعض الروايات ونطرح سؤالا ونجيب عنه. مثلا عندما نرجع إلى الآيات الروايات عندما تحدثنا عن الصراط المستقيم يعني عندما يسأل المعصوم عليه السلام عن الصراط المستقيم نرى مثلا بعض المعصومين يشير بأن الصراط المستقيم الكتاب المبين، بعض الروايات تبين بأن الصراط المستقيم الإمام مثلا المعصوم وغيرها، وبالتالي يوجد عندنا روايات متعددة ومفضل الجمع بينها بأنها بأجمعها تشير إلى المعنى المتقدم، كأنما المعنى المتقدم له مصادق متعددة، أحدها الكتاب المبين، أحدها ماذا معرفة الإمام وغيرها من المعنى. ولذا يوجد عندهم جملة من المفسرين يشيرون إلى مصادق متعددة للصراط المستقيم، هذه ليست إلا مصادق. وأما المعنى الأول لعله المعنى الذي أشرنا إليه، كما يرى جملة من المفسرين يطلب من الله عز وجل الصراط المستقيم، يطلب من الله عز وجل المرافقة الخاصة التي تارة نراها في معرفة الإمام، التي تارة أخرى نراها في الكتاب المبين، فكأنما يطلب من الله عز وجل أن يرافقه ويفتح قلبه على معرفة الإمام، على معرفة الكتاب المبين، وأن يكون مرافقا له في كل خطواته وفي كل حياته، وأن يكون له ذلك النور الذي يستقيه من معرفة الإمام ومن الكتاب المبين، وهذا النور يكون معه في الدنيا ويكون معه في الآخرة. مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فذلك الطريق الواضح، من عمل في الدنيا عملا صالحا فإنه يسلك على الصراط إلى الجنة. اهدنا يعني عبارة عن الطريق الواضح. عن الصادق عليه السلام: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الطريق ومعرفة الإمام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اهدنا الصراط المستقيم، دين الله الذي نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما خسر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل، وأما الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنة. كان طبعا كلها فيها كلام، يعني يستفاد من جميعها فوائد جمة، ولكن أقرأ عليك بسرعة لأن انتهى الوقت. وعن الرضا عليه السلام: اهدنا الصراط المستقيم، استرشاد لدينه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عز وجل ولعظمته وكبريائه. إذا رجعت إلى هذه الروايات وغيرها، كل هذه الروايات حتى ولو أشارت إلى يعني كأنما في النظرة البدوية أمور متعددة، ولكن يمكن ماذا أن نرجعها إلى جامع، إلى كأنما تطلب من الله عز وجل الهداية الخاصة، الهداية التكميلية، أن يكون مرافقا لك، أن يكون معك في كل خطوات، أن يكون لديك ذلك النور الخاص عند الأولياء عند الصالحين، ذلك النور الذي يكون مرافقا له في دنياه وأيضا في آخرته. ويمكن أن نفصل أكثر، ولكن بهذا المقام يكفي لك رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك فيك.